الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي قدر فضيلة الشيخ أبي العلاء الذي وسمني بيعني صفة.
لا، لم نعطيك قدرك.
الله يحفظك، ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خير. لم أعطيه قدره، وأنا كنت أحب أن أقدم بديباجة أصف فيها الشيخ، بقية السلف، إمام المحدثين.
لا تقل هذا،
ولكن هو نهاني فأقتصر على أنه هو شيخنا وأستاذنا. مرحبا بك شيخنا، وأهلا وسهلا. كما قدمت للناس أنهم سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، وجاءت فرصته، من نحن وماذا نريد؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي.
ما شاء الله.
فمن نحن؟ هذا الحديث كاشف للفرقة الوحيدة الناجية التي هي أهل السنة والجماعة. وأنا في الحقيقة أود أن أشرح المحنة التي لا يشعر بها كثير من الناس، ألا وهي محنة طلب الحق في وسط الأهواء. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أنه في آخر الزمان يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك، وما علمنا أن الموت كان أمنية لأحد قط، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب الأمان أن يكون أماني، وحسب المنايا أن يكون أمانية. لأن أغلى شيء الإنسان يمتلك في حياته هو الدين، فأصعب ما يمر به المرء أن تختلط المناهج ولا يستطيع أن يحدد طريق الحق. يعني أنا أشبه مثلا 73 فرقة ب73 بابا، على كل باب داعية، مفوه، صاحب حجة، يدعو الناس،
يجمل،
نعم، يقول: أنا صاحب الباب الوحيد، أنا لو دخلت من عندي الجنة في منتهى. وقد يكون صاحب البدعة ذا لسان قوي وصاحب حجة وصاحب عبادة. يعني عندنا مثلا في التراجم عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد هذا كان يجمع 5 ألوان من البدع،
سبحان الملك.
نعم، كان عنده تجهم، وكان عنده اعتزال، وكان يسب الصحابة،
أعوذ بالله.
ومع ذلك فالمنصور كان يخضع لفرط زهده وعبادته، وكانت يعني علامة الصلاة في يعني وجهه كركبة العنز، عنده تأله وعنده تجافي عن الدنيا. فكان المنصور إذا رآه يقول: كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد، بسبب أنه يعني عليه سيمة أهل الزهد والعرض. وإحنا طبعا الخوارج ليس يصفهم عنا ببعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال لهم: إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم، يقول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وأبو عبيدة وأبي عبيدة، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية.
سلم يا رب سلم.
فهذا يعني المثل الخوارج معروفون بمسألة التعبد.
73 باب.
73 باب. فالنهاردة رجل بيمشي ليس عنده علامة الباب الوحيد ويريد أن يدخل الجنة، كيف ذلك؟ إذن علامة الباب الوحيد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة في هذا الحديث، قال ما علي اليوم،
ما عليه
اليوم،
اليوم.
نعم اليوم أنا وأصحابي. فكلمة اليوم دي اللي هي بقى القرن الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم زكى 3 قرون واختلف في القرن الرابع كما في حديث عمران ابن حسين، شك الراوي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويعني بالمناسبة أنبه أنه لم يثبت لفظ خير القرون،
خير الناس
نعم اللفظ الصحيح الثابت هو خير الناس قرني وليس خير القرون. فنحن عندنا القرن الأول، القرن الأول والثاني والثالث، الثاني والثالث على وزان الأول،
تابع للأول،
تابع للأول. إذن نجاة المسلمين في الثبات على القرن الأول، يعرفون كيف كانوا يتلقون الأمر، كيف كانوا ينفذونه، كيف كانوا يبجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتلقون الوحي غضا طريا إذا نزل. السيرة العملية لهذا الجيل الفريد الأول الذي نسج على منواله الجيل الثاني والجيل الثالث. إذن من نحن؟ نحن أتباع القرن الأول اللي هو ملخص المسألة، نحن أهل السنة والجماعة على الوزان القرن الأول كما
هذا ما نريده ونرتضيه.
أي نعم هذا ما نريده ونرتضيه، طريقنا طريق أهل السنة والجماعة. وأنا الحقيقة يعني أريد أن أمثل بكلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. اعتزل سعد بن أبي وقاص وخرج إلى مكان يقال له العقيق، بنى بيتا واعتزل الناس، فقيل له لما لا تشارك، لما اعتزلت؟ فقال إنما مثلي ومثل أصحابي كمثل قوم كانوا يسيرون في طريق فأظلمت عليهم، فلم يدروا كيف يسيروا، فقال جماعة الطريق يمينا فساروا، وقال جماعة الطريق يسارا فساروا، وقلنا نبقى كما نحن حتى تنجلي. فلما انجل كنا على الأمر الأول الذي لا خلاف عليه،
على الأمر الأول
ثبت قدمي على الطريق. الذين قالوا الطريق يمينا اجتهدوا، والذين قالوا الطريق يسارا اجتهدوا، فقد يخطئ هذا وقد يخطئ هذا، لكن الذي ثبت قدميه على الطريق هذا يقينا
على الأمر الأول. وماذا نريد؟
نحن نريد أن يرجع المسلمون إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى. وأنا أنبه وأقول دائما القرن الأول ليه؟
القرن الأول ليه؟ نعم.
لماذا القرن الأول؟ الذي ينظر في سيرة الصحابة رضي الله عنهم يرى الدين سهلا، يعني حصل نوع من يعني تصعيب العبادة لما دخل بقى زهد أهل البصرة
الصوفية،
طبعا جاءت متأخرا، لكن أقصد زهد أهل البصرة ورقة قلوبهم، وأنهم كانوا يصعقون إذا سمعوا القرآن مثلا. نحن ما علمنا هذا في الصحابة، الصحابة كان إذا الواحد منهم سمع القرآن كان يحيي قلبه، يقشعر قلبه، يقشعر جلده، تدمع عينه، يبتدي ينفعل للقرآن. مثلا الصحابة كما قال ابن عمر كانوا أقل عملا منكم وكان لكنهم كانوا أكثر أجرا، لأن المسألة مسألة سرائر. فأنا أريد أن أقول أن الدين ينبغي أن يعرض سهلا سهلا. قال الله عز وجل وقد تكفل لنا، قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه الآية يعني عندنا النكرة في سياق النفي في العموم، وعندنا من كمان للتبعيض، يعني ليس هناك حرج بتة في دين الله عز وجل، لكنه إذا أخذ من المنبع الأول، يعني كما قال ومن أراد البحر استقل السواقين، الذي يريد الماء العذب لابد أن يذهب إلى لجة البحر ولا يشرب من السواق ويشرب من القنوات يعني.
طيب شيخنا، إذا عرفنا الآن المنهج على سبيل القرن الأول، ما كان عليه رسول الله وأصحابه في القرن الأول صلى الله عليه وصحبه وسلم، كيف السبيل للسير على هذا المنهج، طريق الاستقامة على هذا المنهج؟
هو نحن نقول دائما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تجد أيسر منه ولا أسهل
صلى الله عليه
وسلم. واتباع طريقه واجب بإجماع المسلمين، وأنه لا يجوز خلافه صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل. قال الله عز وجل له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فذكر شيئين بعد الاستقامة، ذكر التوبة وذكر الطغيان.
استقم كما أمرت ومن تاب،
ومن تاب معك ولا تطغوا. نعم، لأن الذي يعرض للعبد ويجعله ينحرف عن طريق الاستقامة إما ذنب وإما بدعة، ولذلك طلب منه التوبة.
الطغيان مجاوزة الحد،
طبعا مجاوزة الحد،
أنه
لا يرى الشرع كافيا فيبتدع من عند نفسه شيئا، كما في خبر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني الدور علينا، فأما أنا فأصوم ولا أفطر وأنا أصلي ولا أنام وأنا لا أتزوج النساء. فأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال:
أنا أتقاكم لله وأشدكم له خشية، كأنهم تقالوا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غفر لهم ذنبه ما تقدم وما تأخر. قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فنحن نقول اتباع سنتي أمر واجب بإجماع المسلمين، لا خلاف في هذا مطلقا. فأنا أريد أن أثبت قدمي على الاستقامة. طيب، أنا وأنا في طريقي إلى الله عز وجل أمامي أعداء، عندي شيطان وعندي نفس أمارة بالسوء وعندي شياطين الإنس والجن، كل واحد من هؤلاء يناوشني حتى لا أبلغ المنزل في الموعد المعلوم. فأنا إذا التفت إلى هذا والتفت إلى هذا وتهارشت مع هذا وتجادلت مع هذا، عطلوني عن بلوغ المنزل. فكل واحد من هؤلاء يريد قلبك. فالنهاردة أنا مطلوب مني استقم كما أمرت. ومن تاب، من تاب إنما لا يتوب إلا من ذنب، فهذا إفراء، هذا تقصير، قصر فأذنب، يبقى مطلوب إن هو يتوب إلى الله عز وجل. ولا تطغوا، اللي هي مجاوزة الحد بإحداث البدعة في دين الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ثوبان رضي الله عنه: استقيموا ولن تحصوا.
لن تحصوا،
لن تحصوا سوى الاستقامة مطلقا، إذ لا يحيط بالاستقامة كلها إلا نبي
سبحان الملك.
أي نعم، كل واحد منا إنما يفلت منه شيء من المستحبات، يخطئ ثم يرجع حتى وإن كان فاضلا.
لو لم تذنبوا حديث.
طبعا لو بالضبط كده.
نعم.
ومسألة عدم الذنب هذه مستحيلة.
نعم.
إذن أنا أفارق طريق الاستقامة.
فرصة بقى شيخنا أستاذنا في أستاذ علم الحديث، حديث: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، هل هو صحيح؟
يعني هذا الحديث حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، أنا ليس لي بحث عليه، لكن حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه. فأنا أريد أن أقول أن يعني الإنسان هو ماشي في طريق إلى الله بينحرف، ينحرف ثم يرجع، يذنب ويفارق طريق الاستقامة ثم يرجع مرة أخرى، آدي
التوبة،
ليه التوبة، إحداث التوبة. يبقى أنا حتى يستقيم قدمي على الطريق، يبقى أنا مطلوب مني إذا أذنبت أن أحدث توبة فأرجع إلى الطريق مرة أخرى، إن أنا لا أبتدع في دين الله عز وجل ولا أتقال عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة دي كلها مبنية على الاتباع.
الاتباع
كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما تم الدين وكملت النعمة، وليس لأحد قط أن يحدث شيئا في دين الله عز وجل، حتى الحكم الشرعي الذي ليس له نص مخصوص إنما نستخدم فيه مثلا القياس أو نستخدم فيه مثلا بعض عمومات النصوص، فنرجع في الآخر إلى الشريعة، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، الاتباع حب.
أي نعم.
الاتباع حب. وأنا في برنامج فاسمع إذن أقول: كم سمعتم عن الحب في الأغاني، في الموسيقى، في المسلسلات، في الأفلام، في غير ذلك من الباطل والحرام. إذا أردت الحب الحق فاسمع إذن حب النبي
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. النبي يتحب ليه شيخنا؟ لأن احنا الوقت في الزمن اتشتم في النبي صلى الله عليه وسلم واستهزئ فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يضيره لن يضيره أبدا ولن يؤذيه ولن ينقصه قدره أبدا، بالعكس بل يعمق الحب في قلوبنا. ولكن احنا نريد أن نشير إلى هؤلاء، لماذا يحب رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟ أنا أريد أن أقدم أولا لإخواننا المسلمين مقدمة في قانون الحب.
أيوة نعم.
نعم.
للحب قانون.
أي الحب له قانون.
نعم.
ما هو قانون الحب الذي لم يختلف عليه أحد سواء نعم. كان محقا أو مبطلا؟ قانون الحب هو أن تترك هواك لمن تحب، وهذا لا يختلف عليه إنسان، أن تترك هواك لما تحب حتى وإن آلمك. يعني المتنبي مثلا يقول في هذا المعنى: يا من يعز علينا أن نفارقه، وجداننا كل شيء بعدكم عدمه، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألمه. ويقول الآخر اللي هو أبو الشيص: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوام.
ما شاء الله.
ويقول الآخر: يخط الشوق شخصك في ضميري، على بعد التزاور خط زوري، ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. فإذا هذا كلام يقوله أهل الدنيا لبعضهم، فأنا أقول إن قانون الحب لا يختلف مطلقا عند محق أو مبطل. قانون الحب خلاصته أن تترك هواك لمن تحب، وأن تؤثر مراضيه عليك وإن كان فيه هلاك نفسك. فأنا إذا أردت أن أوظف هذا من ناحية الشرعية، فإني أذكر مثلا أو مثلين يبينان معنى الحب، كيف ترجم الصحابة حب النبي صلى الله عليه وسلم.
هو ده الحب أن أقول له فاسمع إذن.
نعم، فاسمع إذن للحب الذي ينجيك.
أي نعم. أي
إذا أردت أن تنجو غدا من العقبة الكؤود.
نعم.
عندنا مثلا حديثا، الحديث الأول رواه الإمام البخاري رحمه الله في 3 مواضع من صحيح، رواه في كتاب فضائل عمر وفي كتاب الاستئذان، ولكن في كتاب الأيمان والنذور يعني وسع يعني ذكره بسياق أبسط يعني. عن عبد الله بن هشام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وهو آخذ بيد عمر
صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله.
فقال عمر: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسك.
سبحان الملك.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر
صلى الله عليه وسلم.
فأنا أريد أن أتكلم عن الحب الذي عناه عمر أولا رضي الله عنه، ثم الحب الذي صححه له النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
يعني هو نقله من حب إلى حب.
نعم.
قال له: إن الحب الأول لا يغني عنك، ليس له قيمة، إنما الذي له قيمة النوع الثاني من أنواع الحب
اللي هو فوق نفسك،
اللي هو فوق النفس.
نعم.
طيب، الحب نوعان.
نعم. نعم.
حب طبع وحب اختيار. فأما حب الطبع فلا يمدح المرء به ولا يذم إلا إذا تجاوز حدا شرعيا، يعني محبة الولد. نعم. لابنه مثلا.
نعم.
أو لزوجته. يعني مثلا في سنن النسائي أن رجلا كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وله ولد طفل يعني صغير، والطفل ذا كان يلعب مع أبيه وتسلق على كتفيه ويقعد على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى علامة الحب في عين الرجل، والمحب لعينه بريق
يبان عليه
يبان عليه على طول، بريق العين الذي حير الناس، حير الناس، عين لها لمعان لا يستطيع أحد أن يصفها. فالرجل المحب لابنه حب الطبع يلاعب ابنه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى هذا الحب فقال له أتحبه؟ قال له الرجل أحبك الله كما أحبه.
سبحان الملك،
يعني هذا الرجل بلغ سقف الحب حتى أنه يقول لو أن الله عز وجل أحبك كما أحب هذا الولد لكان يعني هذا غاية البناء. ثم إن الرجل غاب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وافتقده فسأل عنه فقيل له مات ولد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فطرق بابه وقال أما ترضى أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا فتحه لك؟ قال رضيت. هذا حب طبع، ولذلك لم يوصي الله عز وجل الآباء بالأبناء في القرآن إلا مرة واحدة، وأوصى الأبناء بالآباء كثيرا. ليه؟ لأن حب الوالد طبع لا توصي حريص، يعني أنا رجل يحب من تلقاء نفسه، فما أوصى الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فقط، إنما أوصى الأبناء بالأباء لأن حب الولد لأبيه تكلف، إنما حب الأب للابن هذا طبع. يعني مثلا لو افترضنا الولد مرض مرضا شديدا، كل الأطباء أجمعوا وقالوا هذا الولد ميت، ريح نفسك وفر فلوسك، هل هذا الرجل يكف؟ لا، ممكن يبيع هدوم ويصرف على الولد ويذهب إلى آخر مكان في الأرض وهو يعلم أنه ميت بالكلام، يقول لك إيه؟ لك كلمة الأخيرة لرب العالمين.
أي نعم، أي
خلاص رب يعني
أعمل اللي
علي، أعمل اللي علي، يبيع هدومه، يبيع عقاره، ويفلس ويتسلف من الناس، ويموت الولد بعد كل ذلك ويبكيه من قلبه ولا يندم مطلقا أنه أنفق عليه كل هذا المال. لما تعكس الصورة تجد الولد يرتع في مال أبيه، وأبوه مريض بياخده ودي للأطباء وياخده يروح يمين ويروح شمال بفلوس أبوه، ومع ذلك لما تقابل الابن تقول له إيه أخبار أبوك؟ لك ربنا يريح.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
واخد بالك؟ ولذلك ممكن الولد يقتل أباه عشان يرث، لكن الوالد لا يمكن يقتل ابنه إلا إذا جن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد للوالد من الولد.
نعم،
ليه؟ لان ان قتله فقد جن،
مش يبقى طبيعي.
جميل، فاذا حب الطبع هذا، ده حب احنا نركنه على جنب، اللي هو عمر بن الخطاب قصده
الاول
بالاول
اكثر من
الطبع. انا بحب نفسي،
افضل
حاجه في الدنيا احب نفسي. قال له لا، ليس هذا هو الحب الذي يوصلك، الذي يوصلك هو حب الاختيار. حب الاختيار يعني واحد يسبح ضد التيار. خلاص، انا مثلا مطلوب مني مثلا ان اعفي لحيتي، ودي تعمل لي مشاكل، اعفيها واتحمل المشاكل، اسبح ضد التيار، ده اسمه حب الاختيار، ان تؤثر مرضية وعلى هوى نفسك وان كان فيه تلف
خلاف الهوى.
بالضبط كده، فهذا الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
عليه. عشان كده الصحابة تركوا ديارهم وملاعب صباهم وهاجروا إلى الحبشة وتغربوا، وربنا سبحانه وتعالى جعل الخروج من الدار عديل القتل.
نعم،
سبحانه وتعالى، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فجعل الخروج من الدار عديل القتل. ومع ذلك خرجوا من ديارهم وخرجوا من أموالهم وفارقوا أوطانهم وعادوا عشيرتهم لأجل هذا الهدى. هو ده حب الاختيار.
حضرتك جاوبت كده على قصة اللي بيقول ايه، يعني هو كده مفتاح، يعني عمر لا مش اكتر من نفسك فعمل كده خلاص اكتر من نفسي.
لا، لانه عمر بن الخطاب هذا النوع من الحب بقى كان جاهزا،
الفهم
ولذلك لم يتردد، قالوش طب افكر افكر انت اعلى اغلى من نفسي ولا لا، على طول اول ما قال له حتى اكون احب اليك، قال الان، نطق على طول فورا
بحبك اكثر من نفسي،
خلاص اكثر من نفسي
اخترتها.
بالضبط، هو ده محبه اختيار، المحبه التي يمدح بها العبد، انما محبه الطبع هذه الانسان الطبع يعني
يحب ابوه وامه ويحب اولاده ويحب زوجته
ويحب المال ويحب بالضبط،
دي محبه عاديه.
اي نعم، فهذا ده
لابد حطيت ضابط برضو معلش، اذا لم تتعدى الشر.
ايه طبعا، ده حب الطبع. لان ممكن يحب الطبع مثلا يحب ابنه لدرجه لا يخرج الزكاه عشان يسيب الولد فلوس، يبني مصنع، يبني متاجر، يعمل الكلام ده، فيحمله حب الولد على الا يخرج حق الله في المال، مثلا محبة المرأة ممكن ما يجاهدش في سبيل الله،
محبة محرمة
طبعا لانه تخطى حدود الله
نعم.
عز وجل. فمحبة الطبع ما لم يعني
تتعدى
حدود الله لا يمدح المرء بها،
لا يمدح،
لا يمدح طبعا، ولا يذم عليها خلاص الرجل
بيحب طالما لم يتعدى الشر،
طالما لم يتعدى حدود الشر. اما النوع الثاني من المحبة هو ده الذي نقصده ونعنيه. انا اذكر المثل الثاني
نعم.
الذي يدلك على اثر المحبة
أوه.
وهو حديث رواه الامام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه،
رضي الله عنه.
لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، وبعدين نزل في دار أبي أيوب الأنصاري. دار أبي أيوب كانت تتألف من طابقين، الطابق الأرضي والطابق العلوي. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وفي أسفل الدار، فقال له أبو أيوب: يا رسول الله اصعد إلى فوق. فقال له: السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي.
نعم.
إن هو الناس إذا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا في الدور الثاني وأراد أحد أن يذهب إليه لابد أنه هيدخل يجرح الدور الأرضي ويرى الحرمات والكلام ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إيه يعني يغشاني أصحابي، فالسفل أرفق حتى لا نزعج أهل البيت. صعد أبو أيوب الأنصاري إلى الدور الثاني، قال: فقلت: أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله
صلى الله
عليه وسلم؟ يعني تبقى رجلي فوق راسه
صلى الله عليه وسلم.
فلما خطر له هذا المعنى ما استطاع أن يمشي على الدار، على سطح الدار، وانجمع. في رواية أبي أمامة الباهلي عن أبي أيوب في معجم الطبراني قال أبو أيوب: وانكسر لنا حب، الحب اللي هو الجرة العظيمة زي الزير كده مليان مية، انكسر. قال: جففته بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غيره، خشية أن ينزل شيء من القطر على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما استطاع أبو أيوب أن ينام هذه الليلة، إنما انجمع في ركن حتى لا يمشي بعدما قرع قلبه هذا الخاطر. فلما أصبح نزل وقال: والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق. قال: وكنا لا نأكل حتى نرسل إليه، فنتحرى هو وامرأته مواضع فمه ويده فيأكلون منها. قال: فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكله. قال: ففزعت. لما الصحابي أبو أيوب يقول فزعت يعني قلب خلع، مش فزعت زي اللي احنا بنقولها، يقولك أنا بكرهه جدا 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 وجدا دي كلها ترميها في البحر ملهاش قيمة، لا، لما يقول فزعت فزع.
أي نعم.
فقلت فصعدت فقلت: يا رسول الله لما لم تأكل منه، أحرام هو؟ قال له: لا، ولكني أناجي من لا تناجي.
سبحان الملك.
فهو لا يزعج جبريل عليه السلام برائحة البصل، إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، لكني أناجي من لا تناجي.
نعم.
قال المحب أبو أيوب:
نعم.
لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره.
سبحان الملك.
مع أنه سأله عن الحكم الشرعي، حرام هو؟
مش حرام.
قال له: لا مش حرام، يبقى يأكل. لكنه محب. خلاص أنت بتكرهه برغم أنه حلال،
حلال.
أنا بكرهه أنا كمان.
سبحان الملك.
هو ده الانفعال، يعني كم غير الحب. ولذلك الصحابة لماذا كانوا أفضل من كل الأجيال التي جاءوا بعد ذلك؟ كانوا يحبون، كان الواحد منهم إذا وقف يركع لله ركعتين تساوي 300 ركعة من واحد ممن جاءوا بعد ذلك.
نعم.
قلبه كله مفعم بهذا الحب. لذلك الحب مركب لا يضل راكبه، اركب مركب الحب وأغمض عينيك ستصل.
سبحان الملك.
أي نعم. مركب لا يضل راكبه، وكل شيء بالحب هين وسهل ولا كلفة فيه مطلقا. يعني مثلا تشوف الواحد مثلا يصلي وراء الإمام طول شوية يقعد يعلمه الدين، أما بالناس فليخفف ومش عارف إيه، وبعدين يطلع يقابل مثلا بنت من البنات يقف 3 ساعات، لا ظهره وجعه ولا نشر في ركبه ولا كلام ده، برغم أنه هو يقعد في الصلاة 10 دقائق خلاص مش طايق. إيه اللي خلاه يصبر على 4 ساعات 5 ساعات وبعدين تقول له أنا خلاص الموت؟ يقول: لا، ده العدة هو، ده احنا أنا كأني بقى لي 5 دقائق بس وقت.
سبحان الله.
ما الذي صبره أن يقف هذا الموقف؟ إنه محب.
نعم.
فلذلك احنا بنقول ابو ايوب الانصاري لما يقول لا جرم اكره الذي تكره، هو ده ترجمة الحب.
لا.
يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل كل شيء يأمر به بدون ان يشعر ان هناك كلفة ولا صعوبة في تنفيذ الامر.
نعم. هي وديك قانون الحب.
هذا قانون الحب، قانون الحب. نعم. أنا أعيد الكلام حتى يفهم المسلمون لماذا تخلفنا.
اللي احنا نقول عليه دلوقتي نصرة الرسول دلوقتي.
نعم.
إن يبقى فيه إيه؟
أن يبقى فيه محبة.
قانون.
أي نعم فيه قانون.
يبقى فيه قانون.
نعم.
قانون الحب.
قانون الحب. أن تكون منفعلا لمراضيه وإن كان على خلاف هواك. فأنا النهاردة لما بنقول وإحنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كيف أنه يهان. هو يهان من خصومه، هذا أمر وارد، لكن الإشكال الكبير أن يهان ممن يتبعه، ممن يقول أنا مسلم ثم يهين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم هو ترك طريقه إلى الطرق الأخرى.
نقول إيذائه، عشان الإهانة دي وجعاني أوي.
طيب يعني ما هو طبعا الإيذاء، طبعا أنا أريد أن أوضح برضو الإيذاء ده هو الشيء الخفيف. يعني هو أنا أقول أنه أن أخف شيء لا يجوز للمسلم أن يرتكبه فيما يتعلق بأذى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لأن إذا أطلقت لفظة الأذى لا يعنى بها إلا الشيء اليسير، كما قال تعالى لن يضروكم إلا أذى.
نعم.
الشيء البسيط اليسير الخفيف.
نعم.
والله عز وجل قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
وقال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
نعم.
فالإذاء النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء حتى لو كان يسيرا، يعني مثلا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟
نعم.
مرة واحد من الصحابة كنيته أبو القاسم، وبعدين واحد بنادينه بقول يا أبا القاسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وقال لبيك
صلى الله عليه وسلم،
فقال لم أعنك، مش أنت يعني ما أقصدكش. إزاي ما أقصدكش برغم ما فاش حاجة يعني. أنه قال أنا لا أقصدك، أنا أقصد فلان، حتى لا يقع المسلم في مثل هذه الدقيقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبجله ويوقره ويعذره، قال لهم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، حتى لا يقع إنسان في مثل هذا. وأنا لما يعني أذكر مثلا الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بهذا، ترى شيئا عجيب المثال.
سبحان الملك.
نعم. يعني عندهم حساسية مفرطة لكل ما يمس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت لما يعني أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وبعدين أسرهم، وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ابنة سيد بني المصطلق وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شمس أو ابن عم الله. قالت عائشة وكانت حلوة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، ما يعرفش يحول بصره عنها من جمالها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه مالا حتى تكتتب يعني وتعتق نفسها. قالت عائشة فلما رأيتها واقفة على باب النبي صلى الله عليه وسلم كرهتها، وعلمت أنه سيرى منها ما رأيت. فدخل فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما ترى. إنها بعد ما كانت سيدة بقت رقيق، يعني ما أمة تباع وتشترى. وجئت أستعين بك في كتابتي. قال أفلا أدلك على خير من ذلك
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابك وأتزوجك
صلى الله عليه وسلم.
قالت رضيت
صلى الله عليه.
طبعا أنا بين المصطلق لما أثروا سبايا والكلام ده كل واحد من المجاهدين أخذ له إيه؟ يعني واحد اثنين واحد اثنين طفل بتاع الكلام ده، قسموا الغنائم يعني.
نعم.
وكانوا 100 أسير 100 واحد.
نعم.
شو بقى الصحابة كيف كانوا يتعاملون عندما بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
تزوج جويرية؟ أطلقوا كل ما في أيديهم من الأسرى وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
ما أرى مثل هذا المثال.
سبحان الله العظيم. اسمح لي شيخنا بدون مقاطعة، يعني يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها لهذه العلة
ده عائشة تعلق رضي الله عنها بعد ذلك وتقول فما أعلم امرأتك كانت أكثر بركة على قومها منها.
يعني عشان البنية دولك يبقوا أحرار خلاص.
نعم. انتهينا. أعتق بها 100.
إذن يا شيخ نسمح لي في الحساسية المفرطة اللي حضرتك ذكرتها دي فيها رد على اللي بيقولون النهاردة انتوا ضخمتوا الموضوع، انتوا كبرتوا المسألة، زودتوها عن حدها في مسألة نص المقاطعة يعني. لما شتم أو في المقاطعة وغيرها.
سبحان الله، يعني لأنهم لا يعرفون رسول الله، يعني هؤلاء الأعاجم الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون أن قدر النبي عند المسلمين. هم لما خرجوا من الظلمات القرون الوسطى زي ما هم بيقولوا وسيطرة الكنيسة عليهم وامتهنوا كل شيء وفشى فيهم الزندقة والإلحاد وشتم الأنبياء بل وشتم الله عز وجل كما هو معروف، فتصوروا أننا مثلهم.
يعني
نعم مسألة الحرية والكلام ده، يعني هم لا يعرفون من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفوا يعني لأن لا خلاف على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة وسبعين فرقة لا يختلفون عليه، ينصرونه على ما بينهم من الخلاف في الأصول والفروع كما هو حادث الآن، الدنيا كلها قائمة على قدم الوساق. فأنا أريد أن أقول أن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا هذا المبلغ من رعاية
حساسية مفروضة في
فيما يتعلق بأي شيء يمس
رسول الله
النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
نعم. بل هناك شيء آخر وهو في الصحيحين، نعم، ولكن أنا آثرت أن أختار سياق الإمام البخاري رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وسودة وصفية، والحزب الآخر أم سلمة وباقي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة
صلى الله عليه وسلم،
فاجتمعنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لأم سلمة إذا جاء دوره فكلميه، قولي له يعني يقول للصحابة أن يهدوه في بيت أي واحد، يعني لا يخص مثلا عائشة رضي الله عنها. فلما جاء الدور بقى على أم سلمة كلمته إن أزواجك.
إحنا أطعناك لحظة نأخذ مكالمة سعودية ولا بعد الحديث؟
أي نعم بقى أكمل ولا بأس،
ولا اللي تقوله حضرتك.
لا أكمل بس هذه الواقعة،
يكمل الحديث الشيخ
نعم. فلما وصل بقى الدور إلى أم سلمة كلمته فلم يرد عليها، وبعدين لف الدور وجالها تاني كلمته فلم يرد عليها ثلاث مرات
صلى الله عليه وسلم.
ثم قال لها لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فقالت أم سلمة برغم أن دي زوجة وممكن أن تغار من مسألة تفضيل عائشة عليها، يقول لا تؤذيني في عائشة فما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها، قالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
رغم أن المرأة ممكن تغار، وإذا غارت المرأة بتعذر يعني بتعذر المرأة، ومع ذلك تقول أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بل هناك ما هو أبعد من ذلك، معلش أنا يعني قبل أن أتلقى الكلام أريد أن أتمم هذا المعنى. التعريض نفسه ما كان يقبل أبدا، يعني في صحيح ابن حبان وفي مسلم البزار بسند جيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مارا وعبد الله بن أبي سلول كان في ظل، فلما رآه قال قد غبر علينا ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو كبشة ذا كما يقول ابن حبان هو والد أم النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه.
وكانت العرب إذا أرادت أن تنتقص رجلا نسبته إلى جد غامض غير معروف، إنما الجد المشهور النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا نبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لذا عبد المطلب له نباهة وله شهرة، إنما أبو كبشة ذا ما فيش حد يعرفه. وبعدين راح الشام عجب دين النصارى، جاء فتنصر فخالف دين قومه فنسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ خالف دين قومه أيضا، فقال قد غبر علينا ابن أبي كبشة. مين اللي سمع الكلمة دي بقى؟
نعم.
عبد الله ابن هذا المنافق
الله ابن عبد الله
عبد الله ابن عبد الله ابن أبي سلول كان صحفيا جليلا.
نعم.
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق والذي أكرمك لئن أمرتني لآتينك بعنقه. فقال له لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته. هذا تعريض يعرض يقول ابن أبي كبشة بل فيما هو أعظم من ذلك وهو ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة من حديث السائب بن يزيد قال حصبني رجل بحصاة فالتفت فإذا هو عمر ابن الخطاب قال أتني بهذين، اثنين كانوا بيتكلموا في المسجد، فقال فجئت بهما فقال من أين أنتما؟ فقال نحن من الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أترفعان صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
يعني مجرد أن يرفع بس الصوت، مع أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ميت،
نعم
يعني لكن يعني يعني مقبور يعني عليه الصلاة والسلام، وحياته طبعا يعني
أكمل
في البرزخ كاملة كحياته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن يعني يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر عمر عليه أن يفعل ذلك. فسألت أي شيء يتصور فيه الأذى أو قليل من الأذى أو تعريض مهما كان بعيدا، هذا غير مقبول أبدا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يعني يهون هذا أو يبعد هذا تماما هو قانون الحب.
قانون الحب،
أين قانون الحب؟ يحب لا يؤذي.
معنا المكالمة، تفضل معنا. أهلا وسهلا، السلام عليكم. الأخ أفل، السلام عليكم.
إن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
آمين.
وأحيي المشاهدين كذلك، وأقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، حينما يسمع الإنسان هذه المهزلة التي تحدث في العالم، نقول إننا حينما نقيس الأعمال بهذا السبيل القويم نرى أن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فاقت كل عمل، وأن إصلاحه الشامل فاق كل إصلاح، وأن حكمته الشخصية فاقت كل حكمة. فكان هو صلى الله عليه وسلم المصلح الأعظم والمنقذ الأكبر للبشرية قاطبة. لئن كان زعماء الأمم اكتسبوا عظمتهم بالحروب الطاحنة التي قتلت مئات الآلاف من العباد ودمرت العديد من البلاد وقضت على كثير من الحضارات، فإن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم بنيت على الرحمة لعباد الله وعلى المحبة والسلام لهم وعلى المساومة العامة بين الناس، بنيت على إنقاذ المجتمع من أوبائه ومن عوام الفساد وشقائه، بنيت على تطهيره من شروره ومن طبائعه وفجوره، لدعوته إلى خالقه ورازقه وللعمل بدينه واليسر على منهجه. لذلك نحن نخاطب العالم نقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم هو كتاب مفتوح فاقرؤوه. ما جاءهم بحرب مدمرة ولا بقناء بالرية متفجرة ليهلك الحرب والنسل ويبث في الأرض الفساد. ما جاء متبطرس عليه الصلاة والسلام مستعبدا للناس ولا مستكبر ولا إنما جاء زاهدا متواضعا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إذا وعظ أخذ بمجامع القلوب كما تكلم الشيخ، وإذا تكلم كان من أمهر علماء الاجتماع وأعظم أساتذة النفس وأكبر أساطين التاريخ، وإذا ساف كان من أعظم القادة وأوفى السادة وأحكم الحكماء، وإذا أعطى كان أجود الناس وأسقاهم وأكرمهم وأنزاهم. يوصي الرجل بخاصته في أهله وأقاربه وجيرانه ولا بعد عنه وبسائر المسلمين ثم بالناس أجمعين. يوصي الرئيس برحمة مرؤوسه والمرؤوس بطاعة رئيسه، ويوصي كل مسلم بقوله صل من قطعك وأعطي من سألك وقل الحق ولو على نفسك. ثم إذا بك ترى النبي صلى الله عليه وسلم عظمة هذا الرسول هي العظمة الحقيقية، ليست من عظمة الملوك الجبارين الذين يستعبدون أنين الإنسانية واستعباد الخلق إذلاً. لا، إنك حينما خرج يوما على أصحابه فقاموا له إجلال عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظكم يعظم بعضكم بعضا. وليست من عظمة القواد الظالمين الذين يرون السعادة في الفتك بالضعفاء وتنويع الآمنين، ولقد دخل صلى الله عليه وسلم وأقسم بهذا المقال أيها المشايخ الفضلاء، دخل مكة منصورا وبيده جميع أسباب القوة ولم ينس ما أصابه من أهله 13 عاما من كيد وتنكيل وأذى واضطهاد، فلم يخامر نفسه على غرور الفاتحين ولا جبروت المنتصرين. ويجلس حوله قناديل قريش الذين آذوه وأخرجوه وأدموه وأخرجوه صلى الله عليه وسلم وقلوبهم واجفة من انتقامه، فيقول لهم بهدوء: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ليست من عظمة الأغنياء الأشحاء الذين يسخرون من عباد الله في شهواتهم، ويسرفون في الخمور والفجور، ويمنعون حق الفقراء من الزكاة، بل كان كالريح المرسلة في العطاء والبذل. يجيء إعرابي إليه فيجذبه بردائه وقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فتبسم صلى الله عليه وسلم
صلى الله
وأمر له بعطاء، فعظمته عظمة إصلاح وهداية، عظمة مساواة وعدالة، عظمة رحمة وعطف، عظمة تثقيف وتهديد، عظمة محبة وإتلاف، عظمة سلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم يا شيخ محمد أنت وشيخك الفاضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجعل هذه
القناة قناة خير على المسلمين أجمعين.
جزاك الله خير.
أنصح القنوات بأن يتخذوا هذا النهج الطيب المدافع عن حبيبهم صلى الله عليه وسلم، فإنما هم حسنة من حسناته صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
أسأل الله أن يجعل هذه الليلة ليلة خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير. نفسي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفم، لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهم أعيى الورى فهم معناه، فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. محمد رسول الله. علامة الحب شيخنا.
نعم. علامة الحب ذكرها الله عز وجل في كتابه وجعلها العلامة الوحيدة على المحبة، فقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الحب هو الاتباع.
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 قولا واحدا.
ليس له علامة إلا هذا، إذ لا يتصور في محب أن يخالف. احنا قلنا قانون الحب
الإيثار.
أن تؤثر مراضيه على هوى نفسك.
نعم.
يبقى ماشي وراه متابع
صلى الله عليه وسلم،
كأنه مسحور، يعني متابع كأنه مسحور،
ماشي وراه حذو الكذب بكذب.
نعم. فالمحبة هي الاتباع. وأنا الحقيقة يعني أذكر شيئا. نعم. هو الذي جل لي.
نعم.
المعنى الاتباع، وان الاتباع فيه معنى الادب.
نعم.
لما زرت شيخنا الشيخ الالباني.
نعم.
رحمة الله عليه وبعدين كان هذا في الصباح، فجلست في حديقة البيت في منضدة، ودخل يجيب الفطور
عليه رحمة الله عليه.
فاول ما الاقي شيء طبق وجاي أجل عشان أشيله منه، يعني عيب الشيخ يعني، فيقول لي: اجلس. ولا شيخنا لا يجوز، وهذه سوء أدب مني. يقول لي: اجلس. خلاص أجلس. يدخل عشان يجيب الطبق الثاني، أبرضو أعمل نفس الما غير متحمل. ما يقول لي: اجلس.
نصراوي أصيل.
ففي المرة الثالثة نهرني وقال: اجلس بصوت عالي وبقوة. فشعرت بشيء من الانكماش والاندهاج. فلما جلسنا على الفطور قال لي: الامتثال هو الأدب، فجل لي معنى الاتباع.
نعم.
الامتثال هو الأدب. عندما أقول لك اجلس تسمع كلام،
مش الأدب أنك أنت ما
أن تفعل ما تريد
تقوم تأخذ
أو
مني.
تظن
لا
أنه
الأدب تسمع كلام.
لا بالضبط كده. الأدب أنك تسمع. الامتثال أنا أحفظ كلامه وكان نقش على قلبه.
نعم.
قال الامتثال هو الأدب بل خير من الأدب.
سبحان الملك.
اللي هو الامتثال. فالامتثال اللي هو الاتباع. يعني مثلا عندما أذكر والنماذج كثيرة جدا لا يأتي عليها الحصر في مسألة الاتباع وكيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون. يعني مثلا في الصحيحين من حديث سعيد بن مرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
من أعتق شقصا أو عضوا من مؤمن أعتق الله عنه به عضو حتى أنه لا يعتق بالرجل الرجل وباليد اليد وبالفرج الفرج. في مسند الإمام أحمد قال علي بن الحسين وكان جالسا لسعيد بن مرجان يا سعيد أأنت سمعت أبا هريرة يحدث بهذا؟ قال نعم. قال أدعو لي مطرفا. مطرف ده بقى عبد عنده طول بعرضه. قال له أنت حر لوجه الله.
سبحان الملك.
مجرد أن يسمع هذا الحديث مسألة انفعال، يسمع ينفذ طالما أنه. ولذلك قال لسعيد بن مرجان أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال نعم سمعته من أبي هريرة. في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أنس، وعلي بن زيد فيه مقال ولكن راوي هذا الحديث عنه حماد بن سلمة وروايته عن علي بن زيد فيها يعني متماسكة. قال بلغ أنس بن مالك أن مصعب بن الزبير سيعاقب عريفا للأنصار. العريف موظف قصر في الوظيفة بتاعته فمصعب الرئيس بتاعه فجايبه إيه عشان يضرب ومعه صوت. أول ما سمع أنس بن مالك هذا خرج من بيته ودخل على مصعب وقال له ألا تحفظ فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
فقال له وماذا؟ قال قال
رسول الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا إلى محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. فحينئذ رمى مصعب الصوت من يده وألزق خده بالأرض وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين.
صلى الله عليه وسلم
كما ده يعني قولوا يلزق خده بالأرض دي عاطفة. هو كان ممكن يقول خلاص عفوت عنه لكن هذه عاطفة عنده يعبر بها كما قيل لملك بن مغول.
غير اللي يقول يا شيخنا أعرض الحديث على عقلي إن قبل قبلت وإن رد رددت.
هذا هذا سوس الاتباع. هذا السوس الذي ينخر في الاتباع. لأننا برضو المسألة لأنها تحتاج برضو إلى تفصيل آخر ولا يصلح فيها الإجمال. مسألة العرض الحديث على العقل مطلوب برضو بس ليفهم لا ليعترض لا ليقول مثلا إن الحديث ده أنا مش فاهمه. خلاص مش فاهمه يبقى الحديث ده مكذوب. إحنا بنقول يا جماعة النصوص الشرعية على ضربين. الضرب الأول يسميه العلماء معقول المعنى. والضرب الثاني يسميه العلماء لا معقول المعنى. معقول المعنى يعني ظهرت لي الحكمة من التشريع. خلاص صار معناه معقولا عندي. قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لأنها تذكر بالآخرة. خلاص صار معقولا عندي. خلاص ده أغلب نصوص الشريعة. في طائفة من النصوص ابتلي العبد بها
تعبيد العقل.
انت بالضبط كده يسمع ويطيع ولا يقول لك لا لازم افهم. يعني مثلا من اشهر ما يذكر في هذا حديث تقبيل عمر بن الخطاب للحجر. قال والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. اذا لم يرى علة في تقبيل الحجر. ده احنا ده الاسلام جاء وهم يعبدون الحجارة.
سبحان الله.
فكان المتصور الا يكون هناك حجر معظم حتى يبقى سد الذريعة والكلام ده. فعمر الخطاب يقول انا لا افهم لماذا اقبلك.
بعد اذنك شيخ مكالمة من الجزائر.
طيب
تفضل اخي عبد المؤمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.